بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الدعوات، الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار.
هذا الباب هو بداية المجلد التاسع من شرح الإمام النووي كتاب الإمام مسلم في تقسيمات هذه الطبعة. ولهذا بدأ هذا الكتاب بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وسماه بكتاب الدعوات، الكتاب الذي يجمع أحاديث الدعوات، وهي مشتملة على أحاديث الذكر والدعاء والاستغفار، كلها مندرجة تحت هذا الكتاب. نعم.
قال: باب الحث على ذكر الله تعالى.
وبدأ بذكر الحث، يعني الطلب والحرص على ذكر الله جل وعلا، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى هو الذي تطيب به النفوس وتطمئن به النفوس. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولأن الله سبحانه وتعالى يخص الذاكرين له جل وعلا، ويخص الذاكرات له، سبحانه وتعالى بالفضل وبالثواب وبالمعية الخاصة التي يكون فيها السؤدد ويكون فيها المغفرة ويكون فيها القرب من الله جل وعلا. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب، واللفظ لقتيبة، قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل.
وهذا حديث قدسي حيث رفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه جل وعلا،
أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة.
هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى ومن منته على عباده وحرصه سبحانه وتعالى أن يكون عباده يحسنون الظن به ويلجؤون إليه ولا يتخلفوا عن سؤاله والقرب منه وعبادته جل وعلا، فيقول أنا عند ظن عبدي بي، يعني إن كان حسن الظن فالله جل وعلا يكون معه وعنده، وإن أساء الظن بالله فإن الله سبحانه وتعالى يبعده ويصرفه، والعاقل المؤمن هو الذي يرجو أن يكون قريبا من الله وأن تشمله معية الله جل وعلا الخاصة التي تبرز مكانته عند ربه. أنا عند ظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، هكذا يقول الله جل وعلا. وكل هذه الأشياء التي جاءت وذكرت هي من باب المشاكلة بين الرب جل وعلا وبين العبد، كما أن فيها إثبات صفة النفس لله سبحانه وتعالى، وهي ذاته التي تليق بجلاله من حيث ذاته دون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. فإن ذكر الإنسان ربه في نفسه الله جل وعلا يذكره في نفسه، وإن ذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى في ملأ، يعني بين الناس أو في قوم أو في جماعة، فالله جل وعلا يتفضل عليه ويذكره في جماعة هم أفضل من الجماعة التي ذكر الإنسان ربه عنده. ومعلوم أن الجماعة المحيطة بالرب سبحانه وتعالى والقريبة منه سبحانه وتعالى هم الملائكة، وعليه فيكون ذكر الله سبحانه وتعالى لعبده الذي ذكر ربه في ملأ أن يذكره في ملأ الملائكة. ولذلك جاء في الحديث أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى في الملائكة: يا جبريل، وهو ملك الوحي ومن الملائكة المقربين عند الله سبحانه، فيقول له: إني أحب فلان فأحبه. فينادي جبريل في الملائكة: إن الله يحب فلانا فأحبوه. وهذا معنى أنه يذكره في ملأ خير من ملأه. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
قال:
وإن ذكرني في ملأ خير منه
يعني من ملأه الذي ذكرني. وإذا تقرب إلي عبدي بشبر تقربت إليه بذراع، يعني بادرته وعوضته عن تقربه بما هو أقرب. وإذا تقرب إلي بذراع تقربت إليه باعا، وكل من الشبر والذراع والباع هي مقاييس وأطوال تدل على أن الله سبحانه وتعالى يستجيب له ويبادره بأفضل مما يفعل. هذا معنى وإذا تقرب إلي بذراع تقربت إليه بباع، إلى آخر الحديث الذي يدل على أن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده. ولذلك قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر: وإن تقرب إلي ذراعا،
يعني إنما ذكر أن الله سبحانه وتعالى يبادره ويقربه أكثر مما تقدم. نعم.
وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا.
يعني لم يذكر هذه اللفظة في الرواية، رواية أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء بن كريب. نعم.
قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها.
هذا اللفظ أو هذه العبارة التي كثيرا ما يذكرها مسلم رحمه الله ويذكرها غيره ممن ألف في الحديث يشعرون ويدلون على أن مصدر هذا الحديث إنما هو نسخة أبي هريرة التي رواها عنه همام ابن منبه وكتبها عنه في سنة 50 من الهجرة، ورواها عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عدد هذه الأحاديث التي كتبت في هذه النسخة نحو من 140 حديثا، وبعض أهل العلم يقول 138 حديث كلها بسند واحد. وقد تتابع أهل العلم على نقل هذه الصحيفة بسندها في كتبهم، كل يتشرف بذكر روايته واسمه في سند هذه الصحيفة. فالصحيفة عندما كتبت كانت من رواية همام، كانت من رواية همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان همام يقول هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول وذكر أحاديث، لأنها مجموعة أحاديث، إلى أن يبلغ إلى الحديث الذي يريد الاستدلال به فيذكره. وبعضهم كان يسمي ويذكر هذه الأحاديث، وبعضهم كان يشير إليها بقوله وذكر أحاديثا، ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر الحديث المناسب. وقد روى هذه الصحيفة عن همام معمر ابن راشد الصنعاني في كتابه المسمى بالجامع، ثم نقلها عن كتاب الجامع الإمام عبد الرزاق ابن الإمام عبد الرزاق الصنعاني، أيضا في كتابه المشهور والمسمى بالمصنف، ونقلها عن الإمام عبد الرزاق الإمام أحمد رحمهم الله في كتابه المسمى بالمسند، مسند الإمام أحمد. فمن أراد أن يرجع إلى هذه الصحيفة يمكنه أن يجدها في كل من المصنف لأحمد، في كل من المسند للإمام أحمد، وفي كتاب المصنف للإمام عبد الرزاق، وفي كتاب الجامع للإمام معمر، وفي صحيفة همام، والتي عني أهل العلم واشتغلوا بإخراجها وتصنيفها وشرحها وبيان ما فيها من الأحاديث، وأخرجوها في صحف مستقلة مشهورة معنونة بقولهم صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال إذا تلقاني عبدي بشبر.
وهذا أيضا من الأحاديث القدسية، لأنه مرفوع إلى الله جل وعلا، يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وهذه الأحاديث أو هذا الحديث ضمن الأحاديث التي حكم عليها أهل العلم بأنها من أصح الأسانيد المروية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
إن الله قال إذا تلقاني عبدي بشبر،
يعني هو ما جاء في الحديث الأول: وما تقرب إلي عبدي بشبر، أو إذا تقرب إلي عبدي بشبر. نعم.
تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع جئته أتيته بأسرع.
هكذا جاء: جئته وأتيته، وفي بعض الروايات أتيته هرولة. إذا أتاني يمشي أتيته هرولة، كل ذلك إخبار من الله سبحانه وتعالى عن أنه يبادر عبده المؤمن، ويبادر عبده الذي جاء يسأل الله، ويبادر عبده الذي جاء يتقرب إلى الله بأسرع مما يفعل العبد. نعم.
قال: وحدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان،
يعني هذا جبل جمدان، حيث ساروا بسفحه. نعم.
سبق المفردون،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على ذكر الله سبحانه وتعالى، وعلى الإكثار من التضرع والذكر إلى الله، فقال لهم بهذه المناسبة: هذا جمدان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، سبق المفردون، سبق المفردون. فسأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يريد بقوله المفردين، ما يريد بقوله المفردون؟ فسألوه: ما المفردون، أو من المفردون؟ فقال: هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، يعني الذين يكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن ذكر الله سبحانه وتعالى من المقاصد الشرعية التي يثيب الله ويأجر فاعلها ويقربه منه سبحانه وتعالى. نعم.
فقال: سيروا، هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات،
أي والذاكرات له سبحانه وتعالى.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب الحث على ذكر الله تعالى،
وهذا محل المناسبة من ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه،
قوله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. قال القاضي: قيل معناه بالغفران له إذا استغفر.
نعم. متى ما ظن وحسن ظن العبد بربه في أن يغفر له، في أن يعطيه، في أن يمن عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك استجابة لنداء ومطلب عبده. نعم.
والقبول إذا تاب، والإجابة إذا دعا، والكفاية إذا طلب الكفاية،
يعني كلما ينشده العبد يحققه الله له.
وقيل المراد به الرجاء،
يعني أن يكون العبد كثير الرجاء لله جل وعلا فالله يحقق له رجاءه. نعم.
وتأمين العفو، وهذا أصح.
نعم.
قوله تعالى وأنا معه حين يذكرني،
والمراد بالمعية هنا المعية الخاصة، لأن الله سبحانه وتعالى مع عباده ولهم منه معيتان: المعية الأولى اللي هي المعية العامة، والمراد بها العلم والاطلاع ومعرفة ما عليه الناس، ولذلك قال وهو معكم أينما كنتم. والمعية الثانية هي المعية الخاصة، وهي خاصة بالمؤمنين وخاصة بالذاكرين وخاصة بالسائلين، فإنه جل وعلا يستجيب لهم ويعطيهم، لأنه يكون معهم، ولأنه سبحانه وتعالى يحقق لهم آمالهم ويكون معهم. وهذه المعية هي معية التأييد ومعية الاستجابة ومعية العطاء. نعم.
نعم. أي معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية والأمانة.
نعم.
وأما قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فمعناه بالعلم والإحاطة،
لأن الله صدر هذه الآية بالعلم: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فأراد بذلك معية العلم. وأما المعية الثانية اللي هي المعية الخاصة أراد بها التأييد والاستنصار والعطاء وتحقيق الرغبات وغير ذلك. نعم.
قوله تعالى إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. قال المازري: النفس تطلق في اللغة على معان، منها الدم،
ومن يعني في اللغة تطلق كلمة النفس على الدم، ولذلك يقولون في بعض الحيوانات مثل البعوض ومثل النمل وغير ذلك، يقولون هذه ما لا نفس لها سائلة، يعني يريدون أنها ليس فيها دم. نعم.
ومنها نفس الحيوان،
ومنها نفس الحيوان يعني ما يتنفس به،
وهما مستحيلان في حق الله تعالى،
لأن هذه يعني من المخلوقات، والله سبحانه وتعالى منزه من أن يكون موصوفا بشيء من صفات المخلوقات.
ومنها الذات،
والنفس تطلق على الذات، وهذا هو المعنى المراد في قوله إن ذكرني في نفسه ذكرته، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، يعني أن الله سبحانه وتعالى يذكره في ذاته سبحانه وتعالى.
والله تعالى له ذات حقيقية.
نعم، لأنه خص نفسه بذلك وذكره في أكثر من موضع في كتاب الله، فهو متصف بالنفس التي هي بمعنى الذات وهي تليق به جل وعلا كسائر صفاته من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل.
وهو المراد بقوله تعالى في نفسي، ومنها الغيب.
ومنها تارة تطلق النفس على الغيب، وفسروا في ذلك قول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم أنه لما قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. نعم.
وهو أحد الأقوال في قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي ما في غيبي،
يعني لا أعلم ما في الغيب، لأن هذا مما اختص به الله جل وعلا.
فيجوز أن يكون أيضا مراد الحديث أي إذا ذكرني خاليا أثابه الله وجازاه عما عمل بما لا يطلع عليه أحد. قوله تعالى إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم.
وهذا الحديث يقول الإمام النووي إن بعض المعتزلة استدلوا به على أن الملائكة أفضل من الأنبياء لقوله ذكرته في ملأ أفضل من ملأه لكن يقول هذا غير مسلم، لأن الملائكة جنس الملائكة هم أفضل من جنس بني آدم، لكن ليسوا بأفضل من الأنبياء، لأن الله تعالى اختار الأنبياء واصطفاهم ورباهم وأكرمهم بالوحي وبالرسالة، ولذلك خصهم وشرفهم فكانوا في جملتهم أفضل من جملة الأنبياء. نعم، من جملة الملائكة. نعم.
قال هذا مما استدلت به المعتزلة ومن وافقهم على تفضيل الملائكة على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. واحتجوا أيضا بقوله تعالى،
يعني من الأدلة التي استدل بها المعتزلة، نعم، قوله إني يعني في قال لبني إسرائيل وإني فضلتكم على كثير
ممن خلقنا
تفضيلا. والملائكة من ضمن من خلقهم الله، فظاهره أن الملائكة أفضل. نعم.
واحتجوا أيضا بقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالتقييد بالكثير احترازا من الملائكة،
يعني أنه فضلهم على كثير، يعني فضل الناس على كثير من المخلوقات إلا الملائكة. نعم.
ومذهب أصحابنا وغيرهم أن الأنبياء أفضل من الملائكة لقوله تعالى في بني إسرائيل وفضلناهم على العالمين.
قال في بني إسرائيل وفضلناهم على العالمين، وخاصة أنبياء بني إسرائيل. نعم.
والملائكة من العالمين. ويتأول هذا الحديث على أن الذاكرين غالبا يكونون طائفة لا لا نبي فيهم، فإذا ذكره الله تعالى في خلائق من الملائكة كانوا خيرا من تلك الطائفة،
يعني كان هؤلاء الذاكرون خير من تلك الطائفة التي يذكرهم الله فيهم ومنهم الملائكة.
قوله تعالى وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا الحديث من أحاديث الصفات، ويستحيل إرادة ظاهرة،
إرادة ظاهره،
ويستحيل إرادة ظاهره، وقد سبق الكلام في أحاديث الصفات مرات.
نعم.
ومعناه من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي والتوفيق والإعانة، وإن زاد زدت، فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة، أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها، ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود. والمراد أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربه،
يعني أن جزاءه يكون بمضاعفة ما تقرب به إلى الله جل وعلا. نعم.
قوله تعالى في رواية محمد بن جعفر وإذا تلقاني بباع جئته أتيته، هكذا هو
يعني جئته
النسخ.
هكذا اللفظ جئته أو أتيته هرولة. نعم.
هكذا هو في أكثر النسخ جئته أتيته، وفي بعضها جئته بأسرع فقط.
نعم.
وفي بعضها أتيته
يعني بأسرع.
وهاتان ظاهرتان والأول صحيح أيضا.
هذه الألفاظ المنقولة يعني لها معاني مناسبة.
قال والجمع بينهما للتوكيد، وهو حسن لا سيما عند اختلاف اللفظ، والله أعلم.
نعم.
قوله جبل يقال له جمدان، هو بضم الجيم وإسكان الميم.
جمدان.
قوله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات،
يعني الكثير الذكر لله جل وعلا، لأن هذه الصيغة صيغة اسم الفاعل تشعر بالمبالغة في الذكر.
قال هكذا الرواية فيه المفردون بفتح الفاء وكسر الراء المشددة، وهكذا نقله القاضي عياض رحمه الله عن متقني شيوخهم، وذكر غيره أنه روي بتخفيفها وإسكان الفاء.
مفردون
يقال فرد الرجل، وفرد بالتخفيف والتشديد، وأفرد
بالمزيد بالهمزة.
وقد فسرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات، تقديره
يعني والذاكرات له جل وعلا،
تقديره والذاكراته، حذفت الهاء هنا كما حذفت في القرآن لمناسبة رؤوس الآي.
نعم.
ولأن مفعول يجوز حذفه.
لأنه مفعول.
لأنه مفعول. كلمة
ذاكراته.
نعم.
جاز حذفها.
ولأنه مفعول يجوز حذفه، وهذا التفسير هو مراد الحديث. قال ابن قتيبة وغيره: وأصل المفردين الذين هلك أقرانهم وانفرد عنهم وانفردوا عنهم،
يعني مات أقرانهم وبقوا بعدهم منفردين، ولذلك سموا مفردين.
فبقوا يذكرون الله تعالى، وجاء في رواية: هم الذين اهتزوا في ذكر الله، أي لهجوا به،
يعني لهجوا بمعنى أكثروا. لكن قوله اهتزوا، هذا التفسير يحتاج إلى دليل من أدلة اللغة أن المفرد هو المهتز. ولعل من فسر هذا يعني فيه صبغة من صبغات المتصوفة، لأنهم هم الذين يهتزون عندما يذكرون. نعم.
قال ابن الأعرابي: يقال فرد الرجل إذا تفقه واعتزل وخلى بمراعاة الأمر والنهي.
وهذا معنى جديد، يعني أنه انفرد بهذا النوع من العلم الفقه والذكر والمعرفة. انتهى الوقت. الحمد لله، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.